يقول الحكم جزء من أجزاء التصوير يرجع يعني إحنا يرجع الله في أول شيء لما يشاهد أول ما الحكم زي الطعن اللي هو عدمه أم هو الذي يمر عنده في الحكم الحكمية كل ما تجد التصوير لا تصوير هي ينزل في سلامة باطل مرض يمك القاعد قاتل الطعن نفسه كذلك باطل أسلم بالإسلام فإن قلت قلنا هذا إذا قلت لأن الحكم إجراء يكون باطل أما إذا قلنا مثلا من أفعالنا باطل لا يكون في الآن هل إذا سوينا هكذا انتهى
انتهى
يعني أصل يجيب هذا لأنه الحكم الكلمة الأولى عبارة عن نسبة تقنية الحكم الكلمة الثانية عبارة عن إيقاع النسبة إنما احنا نقول لأنه ثلاثة أمور إما أن الصورة الأولى تقول نسبة حكمية ثانية إيقاع النسبة أو نقول لا بالسنتين بالأولى الثانية نسبة حكمية أو نقول بالسنتين كذلك إيقاع النسبة يعني الأولى إيقاع النسبة إيقاع النسبة هاي الأولى كلام باطل الثانية كلام باطل يعني
نحن نحدد في كلام المسلمين قالوا أن الحكم في كلام الأولى إيقاع النسبة والحكم في كلام الثاني حتى في كلام الأولى الذي يثبت الحكم من الثاني إيقاعها أو من إيقاعها الجمهور هنا على يقول بأن التصديق هو إجراء أما إذا كان التصديق هو فعل الثاني فهو في الإسلام يكون مثل
المسألة ذات يقول إذا تم انتهى كل شيء لا لا يعني أصل المسألة مبني على أنه كلمة الحكم كررت مرتين مرة في أجزاء التطور قال أنه لأن كل تصديق لابد له من تطور المحكوم عليه به والحكم ثانيا لامتناع الحكم لامتناع الحكم كلمة الحكم متكررة ما أتبع على الامتناع هذه كلمة الحكم لها ثلاثة وجوه تتطور لها الحكم إما أن يقصد بأن الحكم في موردين النسبة التقليد هذا كلام باطل لكن كلامهم هنا وإما أن يقصد بأنه في كل الموضع إيقاع النسبة وهذا باطل وإما أن يقصد في الأولى نسبة التقليد أم إيقاع النسبة ولا كلام هذا الآن مو غلط الإشكال لو فإن قلت قلتوه مترتب على الثاني يعني أن تتصور أن إيقاع النسبة بكلمة الحكم الأولى ومن الثاني اللي ذكرنا عن هالفقمة قلنا بأنه هذا باطل ليش باطل؟ يقول لما احنا يصير عندنا إيقاع النسبة يحصل التصديق ما تصور إدراك الإيقاع على يسار ما إلا معنى تمت القضية وما نتصور هكذا تطور الموضوع تطور المحمول نقول هاي الكلمة الثالثة كلمة التكون يعني تطور إيقاع النسبة ثم إدراك إيقاع النسبة ثم تصديق يقول احنا ما يصير عندنا إدراك إيقاع النسبة أو عدم إيقاع تصديق يحصل تطور هذا الإدراك لا يحتاج يقول هذا كلام صحيح تطور هذا الإدراك لا يحتاج يعني العبارة الأخرى هذا يقول بأن إذا قلنا بأن إيقاع النسبة للحكم بالله الكلمة الأولى والحكم التي هي الكلمة الثانية إذا قلنا إيقاع النسبة لا نقول بأن التصديق غير متوقف على تطور يقول كلامك صحيح لأن التصديق لا يتوقف على تصور الحكم لكن متى؟ إذا قلنا بأن الحكم إدراك أما إذا قلنا بأن الحكم فإن أفعال النفس فقلنا أن التصديق يتوقف على تطور الحكم والدليل أن المصنف نفسه في الشرح الملخص ذكر الحكم هو نفسه في عبارة قال هكذا بأن تطور التصديق يتوقف على تطور الحكم وجعله شرطا لا شرطا
يجبني ناقص تكبر حل المشكلة مستمع النهاية توفر إلى أن الحكم الكلمة الأولى نسبة تقنية لكن الكلمة الثانية يكون واحد نسبة وعدم إيقاع بعد ما يكون له توجيه مسألة ويسمى حل المسألة آخر شيء قال بأنه هذا ابناء على القول بأن التصديق إدراك لكن إذا كان التصديق إلا هو فعال ابناء يسبب المشكلة ويسمى أداء له مستمع على كلمة
لا هو لا يشكل على هؤلاء يعني إذا استقر السطر ما قبل الأخير في صفحة 28 ولا يخلو صفحة 28 ولا يخلو إما أن يكون بحدث أو إطلاع أو لأنه مرتب على الثاني، فإن كان المراد به النسبة في إيجابي بالموضعين يلزم أو إيقاع النسبة فيهما فيلزم استدعاء التصديق تطور الإيقاع وهو باطل، لأن إذا أدركنا أن النسبة راكعة أو ليست براكعة يحتاج تطور إدراك النسبة لا يحتاج ولا يتوقف على طول ذلك الإدراك. فإن قلت هذا إنما يتم هذا كلامك المتأخر ليش باطل؟ يجب بمجرد أن بالإيقاع النسبة يحصل لنا تصديق تصور الحكم لا حاجة له. يكون هذا كلامك مبني على كون الحكم إدراك، أما على كون الحكم فعل كما نقول لا، تصور التصديق لابد أن يتصور هذا. زين، بعد أن يبين هذه المسألة ينتقل في الجواب بأنه هكذا أن المصنف تقدم منه ما يدل على أن التصور جزء من أجزاء التصديق، فهو بعبارة الأولى كلها تصديق لا بد فيه من تصور الحكم، فنفهم بأن تصور الحكم جزء من أجزاء التصديق. على هذا الأساس مراد المصنف لا نقول أن الحكم في كلام موضع الإيقاع النسبي، إذا فهمنا أنه في عبارات المصنف أن الحكم جزء من التصور الحكم جزء من اجزاء التصدير، بعد ما نقصد من عنده انه الحكم في كلا الموضعين هو ايقاع النسبه، هذا لان التصور هو الجزء الاول الحكم كلمه الاولى لكن جزء من اجزاء التصدير. زين، والا لو كان كذلك لا لازم زياره اجزاء التصدير على اربعه، لانه هو يكون هكذا تطور طلب تطور محمود، ويقول ايضا من ضمن اجزاء التطور تطور الحكم تصور حمرت البلاغة، ويقول أيضا بأن الحكم في الكلمات الأولى لا يقع النسبة والثانية يقع النسبة، يعني عند تصور موضوع تصور المحمول تطور النسبة الحكمية تطور إيقاع النسبة وإيقاع النسبة في الناس التصديق فتكون أجزاء التصديق خمسة ولا يقول هي أحد حتى هو فرضها جعل من هذا. والشاهد على أن كلام المصنف أن تطور الحكم جزء من أجزاء التصديق هو قول الإمام الملخص، لأنه في الملخص يشرح كلامه هو المصنف يشرح كلام الملخص لو شرح كلام الإمام، يبين أن عند التطور جزء أو تطور الحكم جزء من أجزاء التصوير، فنروح لعبارة الإمام نفسه حتى تكون شاهد مدلل معين على كلام المصنف، وهو قوله وهو قول الإمام كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات اللي هو المحكوم عليه وهي الحكم. بالتالي نتفهم تم في الأمر بأن المصنف يرى بأن تطور الحكم جزء من أجزاء التصديق، وعلى هذا الأساس لا يكون مراد المصنف للحكم في الكلمتين بأنه إيقاع النسبة في الموضعين، لأنه لو كان كذلك لنجم أن تكون أجزاء التصديق أكثر من أربعة أو خمسة أو خمسة. هنا في الأسماء يعترض إشكال آخر، هو شنو كان يعبر كلام المصنف؟ قال المصنف يقول بأن التطور الحكم جزء من أجزاء التصديق، والدليل كلامه هو ثم تعبير لكلام أتى بشاهد وهو كلام الإمام، يعني أنك شاهد يعبر لك إلى أن تقول أنت جاهد شاهد عن أساس الظلمة إلى كلام المصنف يقول هذا مؤيد لدليل، من يقول بأن الكون يشاهد هكذا الإشكالة هكذا من كلام المصنف. قول المصنف طبعا هنا الإشكال يرجع كذا بأنه من يقول بأنه لا يوجد فرق بين قول الإمام وبين قول المصنف، قول المصنف يختلف به عن قول الإمام، لأن كلام المصنف كما قلنا بالآن يحتمل وجهان، بينما كلام الإمام لا يحتمل إلا وجه واحد فقط. قول الإمام كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات تصور المحكوم عليه الرجل والحكم، فنفهم أن الإمام عنده الحكم تصور لا غير، بينما كلام المصنف كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم عبارة في المثلث تحت الأشراف. الوجه الأول يجوز أن يكون والحكم كلمة الحكم محفوظة على من؟ على تصور المحكوم عليه. وإذا كان على تصور المحكوم عليه فحينئذ لا يكون الحكم تصورا، يعني واثرا. كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه وكل تصديق لا بد فيه من الحكم، فما في تصور الحكم عليه. فعلى المعنى الأول لا يكون الحكم تصورا. المعنى الثاني المحتمل الثاني يجوز ان يكون والحكم معطوف على المحكوم عليه، مو على الصور المحكوم عليه. فلا يكون الكلام هكذا، كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه ولا بد فيه من تصور الحكم. ولكن نقول وفيه نظر. نظر الاول احنا قلنا بانه كلام المصنف يحتمل وجهان. الوجه الاول أن يكون معطوف على تطور المحكوم عليه، فبالتالي أن تكون معطوف على تطور. الوجه الثاني أن يكون معطوف على المحكوم عليه، ليس كلمة تطور، فلا يكون الحكم تطور. التنظر في الوجه الأول الذي يكون فيه الحكم نفس الحكم من غير تطور، يعني معطوف على تطور المحكوم عليه. التنظر في الأول فقط، هذا هكذا وفيه نظر ناظر للأول. أي لو كان الحكم معطوفا على نفس أو على تطور المحكوم عليه، يعني راح يكون الحكم أو لا يكون الحكم تطور بالتالي. وإذا لم يكن الحكم تطورا للزم أن يكون الحكم هو تصديق متوقف على تطور فقط أمره، لأن الحكم الذي هو ليس متطور. هنا هذا فلا يكون الحكم او التصديق متوقف على تطور امرين، تطور المحكوم عليه وتطور المحكوم به، لقوله لانصراع الحكم ممن جهل احد هذين الامور. والامور التي جميع الامور التي تتصورها تطور المحكوم عليه وتطور المحكوم به. بعد هذا الكلام ايضا اسال اخر يترتب ويسال عليه، يعني على عبارتين، وهو قال هكذا بانه اذا تنظر، يعني تنظر في الوجه الاول انه اذا عطفنا والحكم على تصور المحكوم عليه راح يكون الحكم غير تصور، يعني ليس فيه تصور، الحكم ليس فيه تصور. واذا كان الحكم ما فيه تصور يعني التصديق راح يتوقف على تطور امرين، تطور المحكوم عليه وتطور المحكوم به. تطور المحكوم به اطرح نباتها على تكون من صناع المحكوم ممن جهل احد هذه الامور، يعني تطور المحكوم عليه وتطور المحكوم به. يشتم على كلام المتاخر كيف يكون متوقف على تطور امرين الموضوع والمحمول والتطور يعني معنى ان التصديق متوقف على تطور المحكوم عليه والمحكوم به. كيف يتوقف التصديق على تطور المحكوم عليه والمحكوم به؟ مع انه المصنف في عبارته قال هكذا على تصور امور من صناع الحكم ممن جهل احد هذه الامور ولم يكن امرين. كيف تقول ان التصديق يتوقف على التطور المحكوم عليه والمحكوم به وهو قال على تطور الامور؟ يجيب على هذا الاشكال بان الجمع في الامور جمع منطقي، الجمع المنطقي من اثنين كما هو اثر على نفس هذا، اثر على الكلام المتاخر، بانه حتى لو سلمنا ان الجمع في كلمه امور افترض انه جمع منطقي، لكن يلزم من ذلك اشكال اخر. وهذا الاشكال هذا السنة الثانية على مقدمة البيان هنا. عندنا هنا دعوة ودليل. المصنف أتى بأمرين، أتى بدعوة وأتى بدليل. أما دعوة المصنف وهو لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، هذه دعوة المصنف. دعوة يدعيها أن التصديق متوقف على هذه الأمور، كل التصديق متوقف على هذه الأمور. هذه دعوة يدعيها المكلف. هو ما هو دليله على هذه الدعوة؟ الدليل يعتمد على دليلها. تعالى هذا التصديق متوقف على كم أمر عندك؟ الدعوة أن التصديق متوقف على ثلاثة أمور: تطور المحسن عليه وتطور المحسن به، يلحق حتى لو فرض ما أنه يلحق. فتقول أن الدعوة على هذا الأساس التصديق بحسب الدعوة متوقف على ثلاثة أمور. وعندنا دليل المصنف يؤيد هذه الدعوة بدليل من عنده. الدليل الذي أورده المصنف هو هكذا: لامتناع. لماذا يتوقف التصديق على ذلك؟ لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. وقال هكذا: وقلنا أن المقصود بالأمور بحسب ما بينا الأمرين، يعني تطير المحكوم عليه والمحكوم به، يعني الموضوع والمحكوم. الإفتار المترتب قلنا لو سلمنا أن الجمع هنا سوء منطقي أيضا يترتب الإفتار. الإفتار هو ماذا؟ أن الدليل في حد عبارة المصنف أو الشارع أن الدليل لا يكون واردا على المدعى. الدليل ما هو؟ الدليل هو أن بامتناع الحكم من جهل أحد هذه الأمور، مفترض أن كلمة الأمور كلمة منطقية، يعني أحد هذين الأمرين، من امتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين. الدعوة الدعوة أن كل تصديق يتوقف على ثلاثة أمور: غير المحكوم عليه المحكوم به مع الحكم. صراحة هكذا: الدليل غير وارد على المدعى إذا صح التعبير بها اسمه، يعني كل الدليل الدعوة ثلاثة والدليل اثنين، فلا يرد الدليل على ماذا؟ على المدعى. المدعى أوسع من الدليل، المدعى أوسع من الدليل. إضافة إلى كل ما تقدم الإنسان يكون ذكر الحكم على هذا الأثر، إذا قلنا بأنه أن الدليل قال على تبعه لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين، أحد هذين الأمرين. إضافة إلى هذا الكلام معنى الحكم هنا لا فائدة من وراء، ما إلى معنى، لأن فائدة من وراء بيان الكلام، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. كل أصل المطلب أن يبين أن التصور يتقدم على التصديق. طبعا أن التصور يتقدم على التصديق طبعا تبين الأمور التي تتقدم عليه بالطبع ثم مجيء التصديق بعدها. فإذا كان الحكم لا تعود هذه الصورة ليس تطورا، ليس تطورا، الحكم مو تطور، لأننا عارفين هكذا، ليس من باب اللام وعدم الفائدة، الفائدة يعني ذكر ما يحقق، ذكر ما يحقق الغرض اللي يريد المصنف وغرضه أن يتقدم التطور على التفريق. طبعا طبعا هجدي والفائدة لا تتحقق من ذلك، حيث أن الفطر ليس لتطور، فلا مظهرية له لموضوعنا. حتى يكون الحكم له مدخلية في غرض المصنف بأن التطور يتقدم على التصديق طبعا، لا بد أن يكون التطور كله، لا بد أن يكون الفطر متطور. عجيب دليل تطور الفطر حيث جزء من الأجزاء التي تتقدم مصر على التصديق. وارد يا أخي هذا ومن أراد هذا فهو مشرع. دخلنا في الدرس السابق في المقالة الأولى، قلنا أن المقالات هي ثلاث: المقالة الأولى وتتناول أربعة كتب، الفصل الأول قلنا في مراحل الألفاظ، وأول مرحلة في مراحل الألفاظ هو مرحلة الدلالة. قلنا بالأمس بأن المنطقي لا يدرس الألفاظ أولا والإجزاء، وإنما يدرسها ثانيا وبالعرض، لأن وظيفة المنطقي البحث عن التطورات الموصلة إلى المجهولات التطورية والتطبيقات الموصلة إلى المجهولات التطبيقية والحيثيات التي توصلنا إلى المجهولات التطبيقية أو المجهولات التطورية هي المحل لجهة الألفاظ، فهم الكلام يعني. وإنما احتياج المنطقي لاستعمال الألفاظ من باب الإفادة والاستفادة، يعني انا لم اكن عندي مجموعه من المعاني واريد ان انقلها الى الاخرين، يعني افيد الاخرين احتاج الى الالفاظ، لان الالفاظ بكل المعاني، بل سميت الالفاظ الفاظان ليه؟ لان اللسان يمحو يغرق اذا طاع التعبير مجموعه من المعاني في النفس، اللسان ياخذ بها من داخل النفس ويرمي نفس عن الرمي ويرمي بها الى الخارج حتى يسمعها الطرف الاخر، فاحتاج الى الالفاظ لتفيد الاخرين، كذلك الاخرين عندهم مجموعه من المعاني يريد ان يوصلها لي، هذا اللي يطلب عبد الاستفاده، يعني مره افيد ومره استفيد، فاحتاج الى الالفاظ، لابد ان ذاك يمرر معاني من خلال الالفاظ التي تصل اليه. كذلك احنا دراستنا الالفاظ ما بتمثل شنو غيرتها من الالفاظ ما بتمثل، وانما ندرس الالفاظ بما لها من دلاله على معانيها، الالفاظ ندرسها بما لها من دلاله على معانيها، وعلى هذا الاساس تبدر مبحث الالفاظ وهو الفصل الاول من المقاله الاولى، تبدره بمبحث الدلاله. وقد تم الكلام او تقدم الكلام في مبحث الدلاله او تعريف الدلاله امس، وقلنا بان الدلاله هي كون الشيء، كون الشيء حاله يلزم من العلم به العلم بشيء اخر، ولا زلت اكرر الذين سمعوا اشرفه منطق المذكر وسمعوا مبحث الدلاله في تعريف الدلاله بهذه الكلمه، قلت سالني احد من المتحدثين في اول سنه الدرس في المنطق عرف حاله، ماذا اقصد بكلمه حاله؟ وفعلا حاولت ان اجيب وافرق واغرد، ويمكن ان تكون اجاباتي كمن حار حول الامه، ولكن يبدو ان الممتحن يريد الاجابه التي هي في ذهنه فقط. وبعد سنوات كنت استصلح بعض الكتب القديمه لاحد العلماء، فوقع في يدي كتاب المنطق صغير جدا مطبوع في المجلس ورحته صفراء، وحاطب على كلمه حاله واحد، يعني طورت على جلسه جلس الحاشيه رقم واحد، وكنت فرحا جدا على حصول هذا المعنى، واذا هي المعنى بسيط، كلمه حاله معناها الاقتضاء، حاله يعني الاقتضاء، كون الشيء في حاله يعني حاله اقتضاء، مره يكون اقتضاء طبيعي، مره يكون اقتضاء واضحي، مره يكون اقتضاء عقلي. طيب على كل حال ان لا تتلوثون تتذكر ما حصل لصاحبكم حتى لا تقعوا فيما وقع فيه. كون الشيء إيه نعم لو يتفتعت دون الشيء لذلك لا ننتظرون لا ننتظرون في بيان هذه الأمور، وأنا قلت أكثر من مرة حتى من الكفر المرفض بأن هذه وإن تيغت لألفاظ معينة تستطيع الإنسان أن تخذ ألفاظ خاصة، لا داعي للجميل على الألفاظ إلا إذا يتغير كلام المعنى وسألت أخرى، لكن ما دام لا يتغير معي يؤدي نفس الغرض فلتكن حتى باللهجة اللي مثلا مال قريتنا قريتنا نظر من معنى كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كل مقصود كون الشيء يعني أن يكون هناك حالة من الاضطراب تقتضي الملازمة بين الشيء الأول وبين الشيء الثاني، وإلا إذا لا يوجد أي اضطراب بين الشيء الأول والشيء الثاني يوجد الملازمة بينهما، فإن لا ينتقل الذهن هذا إلى ذاك سوى من الكتاب، فإن بين الكتاب وبين الشيء لا يوجد أي اضطراب بين الكتاب وبين الشيء، فلا بد من الاقتضاء، اي انسان غير الاقتضاء، اقتضاء طبعي، اقتضاء وضعي، اقتضاء حتمي. والدلاله على هذا الاثار كون الشيء بحاله، يعني بحاله تقتضي الملازمه بين الشيء الاول وبين الشيء الثاني، ثم جعلوا للدلاله اقسام اطراف اذا صح التعبير، للدلاله اطراف وهي اطراف ثلاثة كما مرت معكم، الشيء الأول الذي لزم من العلم به العلم بالشيء الآخر عبروا عنه بالدال، والشيء الآخر الذي علمنا به بواسطة علمنا بالشيء الأول الدال الذي دلنا عليه الدال يعبر عنه بالمدلول أو المدلول عليه. ثم العملية الأجلية بين الدال والمدلول يعبر عنها بالدلالة. هذه مجموعة أضراب الدلالة. ثم أن الدال الذي يقتضي الملازمة بينه وبين مدلوله إما أن يكون هذا الدال لفظيا وإما أن يكون غير لفظي. فإذا كان الدال على مدلوله لفظيا سميت الدلالة بالدلالة اللفظية، وإذا كان الدال على مدلوله دالا غير لفظيا سميت الدلالة بالدلالة الغير لفظية. الدلالة اللفظية كما هي الكلمات والأصوات يعبر عنها بالدلالات اللفظية، يعني التي بسبب اللفظ دلت اللفظ والسبب فيها والدال فيها. والدلالة الغير لفظية فلا يكون اللفظ هو خلية في ذلك وضع طبعا بأي صورة كانت. المهم أنه اللفظ ليس له مدخلية في دلالة الدال على مدلوله كما هي إشارات المرور، النصر التي تضعها في الطريق، وغيرها من الأمور الكثيرة التي نشاهدها ونلاحظها وينتقل ذهننا بسبب الملازمة والاقتضاء في هذا الدال إلى ما يدل عليه. ثم أنه الدلالة اللفظية والدلالة الغير لفظية فروة تكون الدال يعني السبب بالدلالة أي جاعل للدلالة، تارة يكون الدلالة بجعل جاعل ووضع واضع، وتارة تكون الدلالة ناتجة ومنشأها طبع الإنسان، وتارة لا تكون الدلالة لا ناتجة من طبع الإنسان ولا ناتجة من وضع الإنسان إذا صح التعبير. بعبارة أخرى الدلالة الدال إما أن يكون لفظي أو غير لفظي تكون لفظية أو غير لفظية ماشي كيف؟ ثم أن الدلالة لفظية أو غير لفظية لا تخلو، إما أن تكون بوضع واضع وجعل جاعل، وإما أن لا تكون ناتجة من طبع الإنسان، وإما أن لا تكون لا من وضع واضع ولا من طبع الإنسان فيقال لها من عقله يعني منشأها العاقل مردها إلى العاقل. فعلى هذا الأساس لا تخلو من ثلاثة أمور. إذا كانت الدال إما لفظية أو غير لفظية تعد لفظية، والسبب في الدلالة منشأ الدلالة أحد ثلاثة أمور بالحصر العقلي، وإذا قلت لا يخلو الأمر من هذه الأمور الثلاثة بالحصر العقلي لا الحصر الاستقرائي، فتكون مجموع الدلالات عندنا كم؟ ست دلالات للاثنين، يعني الدلالات اللفظية تارة دلالة لفظية وضعية، وتارة دلالة لفظية طبيعية، وتارة دلالة لفظية عقلية، وكذلك دلالات غير لفظية طبيعية ووضعية وعقلية. أما ما هو الفرق بين الحصر العقلي والحصر الاستقرائي؟ عبارة شتى وجه كمل حكمك واحد وكل الى ذات الجمال يشير، صحيح كلامه كله يشير الى شيء واحد وهو ان الحصر العقلي يستحيل وجود فرد رابع غير هذه الثلاثه. خلاص هذا ما توصل الى عقل حصر افراد الدلاله في هذه الثلاثه. وكلام الحصر الاستقرائي الذي سياتينا في تاثير الدلاله اللفظيه. اما الدلاله اللفظيه باقسامها الدلاله اللفظيه الوضعيه كالالفاظ التي تتداولها كلام كتاب زيت، فان لفظه زيت وضعت للمعنى الفلاني، فعندما نقول زيت ينتقل ذهن نقول الشيء بحاله، لكن لأنه فيه حالة اقتضاء وضعي يلزم من العلم بكلمة زين أن ننتقل إلى معنى أو قناة أو كتاب أو غيرها. هذه الدلالة يقال لها دلالة وضعية لفظية. الدلالة الطبيعية اللفظية مثل آخ وآح وهذه الألفاظ متعارفة، فإنه من يحس بألم في صدره يقول آح ويحتاج إلى هذا الألم. آه هذه اللفظة ليست من الله، هذه من طبع لا يمكن ممكن معها على حدة ما عندي كل ما تقول آه معها جيد، فهذه الطبع طبعا الطبع الذي يقتضي أن ينتقل العقل وتكون ملازمة من العلم بلفظة أح إلى أنها تدل على أن صدره يوجعه أو أف مثلا تدل على أنه متفجع أو غيرها من الأمور. هل يقال دلالة طبيعية لفظية؟ دلالة عقلية لفظية تبعها إذا سمع صوتا وراء الجدار من وراء جدار بانتقال يكون انتقال العلمي بالملازمة العلمية، يعني انت من تسمع الصوت لابد ان لكل معلول علمي، هذا الصوت غير من وقت الجدار الواحد يكون لابد ان يكون هناك شك تتعدد فهمتك بمجرد سماع الصوت الى ان وراء الجدار شخص او في الدار المجاورة شخص اخر. هذه الدلالة يقال لها بالدلالة العقلية اللفظية في مقابلة غير اللفظية، وضعية غير اللفظية كما هي النطق كما يقولون، الإشارات، العقود وغيرها من الأمور التي تذكر الأربعة هي المنتقد والإشارات والنصب وضعها الثلاثة أمور. هذه الأمور معروفة مع دلالات دلالة وضعية ودلالة لفظية. أصبر في الشارع موجود السهم على اليمين، أنت مباشرة مثلا داخل على جهة اليمين بمجرد أن تعرف أن هذه الإشارة، لأن المرور وضع هذه الإشارة لتدل على هذا المعنى. أو تجد سيارتين مثلا إلى جنب ممنوع التجاوز، تفهم أنه ممنوع التجاوز مع أنه لم يكتب ممنوع التجاوز، ولكن هذه الصورة المرسومة هذا النصب الموضوع يدل والإشارة الموضوعة تدل على أن هذه الصورة أن السيارتين لا يتجاوزون في هذا المكان. وهذا أنا وضعية لا يتلقى أنها غير لفظية لا يتلقى بها أحد، أو في الطبيعية غير مرضية، سرعة النبض مثلا، سرعة نبض الإنسان عندما نحس بأن نبضه يسرع نشعر بأن فيه فراغ من الطبيب إذا هي يقيم حركات النبض للإنسان يشعر بأن فيه حمى أو مصاب بسبب الفرد هكونا. فينتقل جانا من سرعة النبض إلى مجهولة، مع أنه لم يتكلم له أحد ولم يقل له بأن هذا مصاب بالحمى أو أنه مريض مثلا، ولكن سرعة النبض دلت على ذلك بالدلالة الطبيعية غير اللفظية. كذلك بالعقلية غير اللفظية كما هو في مثال معروف في مسألة الدخان، يوم واحد يمر واحد خصوصا في مناطقنا الخليجية يمر في أيام محرم يشوف دخان وخبط عنده وكذا، يقول اليوم الناطع إن شاء الله بيت فلان عن سندرة النواب الله قال يلا مرة شفت عندهم راحلهم دائما أشوف خبطه، فعرف بالدلالة العقلية أن هذول اليوم الناطع في بيتنا. هذه مجموعة دلالات. ثم أنه نحن راح يجينا إن شاء الله هذا الأمر في كل مسيرة المنطق مثل ما هو معكم في المنطق المبسط يمشي خطوات يدخل في بحث مستدر ويقول هذا كله ليس لنا منه غرض، ليس أن غرضنا من غرضنا شيء واحد الباقي ليس لنا، راح يجينا باكر الآن كل عملية تصير بعض الموضوعات التي لا تتعلق بغرض المنطقي. نحن قلنا بأن المنطق ليس له غرض في مباحث الألفاظ، وأن الأصول ليست من غلبة وإنما يدرسها لأنها تدل على المعاني، فيدرس مبحث الدلالة. الدلالة يقول الشيء دعانه كذا وهي ستة أقسام، إحنا ما لنا شغل بست أقسام الدلالة. غرض المنطقي يتعلق بدلالة واحدة وهي الدلالة الوضعية اللفظية فقط، الدلالة الوضعية اللفظية وهي قول اللفظ. طبعا هناك قول الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ولا يكون قول اللفظ بحالة يلزم من العلم به الانتقال إلى معناه المعلوم أو الموضوع المهم. فجمع ذلك دلالة وضعية لفظية، هذا هو غرض المنطقي. دلالة وضعية لفظية تنقسم بالحصر الاستقرائي إلى ثلاثة أقسام. حصر الاستقرائي يعني شنو؟ يعني استقراء انت تتحن وصل الى ممكن بعد 15 سنة يتوصف واحد منكم يطلع قصة موابع ممكن مو مستحيل بثلاث الحصر العقلي. الحصر العقلي يمتد الباب، يعني العقل يقول باستحارة وجود فرق غير هذه الافراد الموجودة. حصر الاستقرائي لا لا يقول باستحارة يمكن ان يوجد فرق الافراد، لكن ما توصلت اليه بحصر الاستقراء هو هذه الافراد الثلاثة. على هذا الاساس يقسم الدلالة الوضعية اللفظية الى ثلاثة، دلالة وضعية مطابقية وتضمنية والتزامية. يعني تارة يكون
اللفظ دالا على عين المعنى الموضوع له وتارة يكون داخل فيه وتارة يكون خارج عنه. اذا كان اللفظ موضوع يعني منطبقا على تمام معناه الموضوع له يعني بعبارة أخرى يدل على عين المعنى الموضوع له يعبرون عن هذه الدلالة بالدلالة المطابقية. مطابقية لتطابق دائرة النص على تمام دائرة معنى كما يقول في عبارته شنو جاب اللعب اللعب طابق اللعب اللعب أو للتوافق لتمام الموضوع لتمام النص مع تمام ما وضع عليه هل يعبرون عن هذه الدلالة مطابقيا وضعيا مطابقيا أن يقول لا أن هذا اللفظ دالا على معنى داخل فيه. أقول لفظة إنسان إنسان تدل على أنه حيوان ناطق. لفظة إنسان تدل على حيوان ناطق بالدلالة الوضعية اللفظية مطابقية لأن لفظة إنسان ظاهرة لفظة إنسان في المدارس يقولنا بالدلالة الدلالات يقولنا بالدلالة يأخذنا الدائرة ويطبع دائرة ألف على دائرة دائرة فدوم يحلق عليها هو المثال يقولنا بالدلالة دلالة الانطباق لانطباق دائرة اللفظ وهي إنسان على تمام دائرة المعنى وهي الحيوان النافذ. أما بالدلالة التضمنية فهكذا بأن أصل اللفظ ولذلك يقولون الدلالة التضمنية فرع الدلالة مطابقية كما أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة مطابقية. أول يكون اللفظ موضوع المعنى الذي ينطبق عليه بتمامه ثم تحصل الدلالة التضمنية لأن دلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الداخل فيه. فلفظة إنسان تدل على الحياة أو تدل على الناقص وهما جزءان في تمام معنى الإنسان. فدلالة اللفظ هنا ليست على تمام المعنى الموضوع له وإنما على جزء المعنى الداخل في تمام المعنى. فعندما نقول الإنسان حيوان حيوان جزء المعنى داخل فيه. عندما نقول الإنسان ناطق وكذلك جيد. ثم الدلالة الالتزامية أيضا الدلالة الالتزامية دلالة فرعية يعني فرع الدلالة مطابقية. الدلالة الالتزامية أول يكون هذا اللفظ وضع لتمام معنى فنقول الإنسان لفظة وضع لتمام المعنى وهي الحيوان الناطق. ثم إذا دل اللفظ على معنى خارج لكن لازم خارج لكن بشرط أن يكون لازم ليش كل خارج لأنه يلزم أن كل لفظ يقول لا بأن ذاك اللفظ الإسلامي لأن كل ألفاظ كثير خارج عن هذا اللفظ فيقول هذا لا هذا لو دلالة الإسلامية لازم أن يكون خارج ولازم بينهما. هذا أول يكون اللفظ يكون لتمام المعنى كقولنا مثلا الإنسان حيوان ناطق. ثم نقول بأن هذا الإنسان لفظة الإنسان تدل على معنى المعنى الخارج بالالتزام بعد دلالتها على معناها الذي وضع لها. فنقول مثلا الإنسان قابل للتعلم لازم ما دام هو حيوان ناطق يعني ناطق عن جنون مفكر ما دام هو مفكر فهو قابل للتعلم فلازم كونه مفكر ان يكون قابلا للتعليم او التعلم. فالانسان اصله تدل على معناها بالدلاله المطابقيه وتدل على المعنى الخارج بالدلاله الزمنيه باعتباره خارج لازم. ثم المنطق شنو يقول من الدلالات كل الدلالات على شغل بها الدلاله العقليه المنطق لا شغل بها الدلاله الطبيعيه لا شغل بها الدلاله الوضعيه هي التي سنقارش معها الدلالة الوضعية اللفظية غير المصيرة. ثم الدلالة الوضعية اللفظية فقط نختار منها واحدة للمنطقي وهي الدلالة المطابقية. ثم الالتزامية التضمنية ما لم نشتغل الدلالة المطابقية هي التي سنتعامل معها. ثم يبدأ المشروع في المنطق هكذا ندخل في الموضوع ثم نأخذ ما يهمنا في الدلالة المنطقية وراح يتبقى خلاصة ما نريده من مبادئ الصلاة. الحمد لله رب العالمين.